عادة عندما نقرأ نصا قديما أو قصة كلاسيكية، فإننا نبحث تلقائيا عن البطل.
صحيح، نبحث عن هذا النموذج المثالي الذي نعتقد أنه يمتلك كل الإجابات.
بالضبط، الشخصية التي نضعها على قاعدة تمثال ونحاول تقليد كل أفعالها. واليوم نحن نغوص في استكشاف معمق جدا مبني على أطروحات الدكتور جون وولتون،
وتحديدا الجلسة 24 من محاضراته.
وهي تتناول واحدة من أشهر الشخصيات في التاريخ القديم، شخصية أيوب في سفر أيوب. ومهمتنا في هذا الاستكشاف هي تفكيك الفهم الشائع والتقليدي حول هذه الشخصية بالكامل،
لأن المفارقة الصادمة التي تكشفها هذه المصادر هي أن أيوب ليس هو البطل الذي يحمل الإجابات الصحيحة أبداً.
يعني أفكاره حول عدالة الله وكيفية حل مشكلته كانت خاطئة تماماً، وبدلاً من أن يكون النموذج المثالي للصبر والحكمة كما تخبرنا الثقافة الشعبية، هو يمثل حرفياً الطريقة الخاطئة للتعامل مع المعاناة.
هذا بصراحة تغيير جذري في كيفية تعاملنا مع النص القديم، وهو أمر يصعب على الكثيرين تقبله في البداية.
أكيد، نحن مبرمجون ثقافياً على البحث عن بوصلة أخلاقية في مثل هذه القصص.
لكن وولتون يوضح لنا منذ البداية أننا إذا دخلنا إلى هذا النص متوقعين أن نأخذ دفتراً وقلماً ونتعلم من أيوب كيفية الاستجابة للأزمات، فإننا سنضل الطريق تماماً.
يا إلهي، هذا يهدم كل ما تعلمناه عن صبر أيوب.
100%. النص الأدبي والتاريخي هنا لا يقدم أيوب كشخص يمتلك الإجابات، بل كشخص يتخبط، يعاني من حكمة غير كافية على الإطلاق في مواجهة الانهيار الشامل لحياته. دور أيوب الحقيقي في النص هو طرح المشكلة وليس تقديم الحل.
طيب، دعونا نفكك هذا التخبط الذي ذكرته. يعني لتقريب الصورة، تخيل معي أن أيوب يشبه مريضاً يذهب إلى الطبيب.
تشبيه مثير للاهتمام، أكمل.
هو مريض استثنائي، بارع جداً في وصف أعراض ألمه بدقة شديدة للطبيب. يقول الألم هنا بالضبط ويمتد إلى هذه النقطة، لكنه فجأة يقرر أن يأخذ القلم من الطبيب ويكتب لنفسه وصفة طبية كارثية كعلاج.
بالضبط، والوصفة التي كتبها أيوب لنفسه حسب المصادر هي فكرة أنه يجب أن يواجه الله في محكمة.
معقول؟ محكمة؟
نعم، التشبيه بالمريض والطبيب دقيق للغاية، ويوضح جوهر المشكلة هنا. النص القديم، أو يمكننا القول الطبيب في مثالك، لا يمتدح المريض أبداً على هذه الوصفة الكارثية.
إذن أيوب لا يحصل على أي ثناء على طريقة استجابته لمعاناته.
لا، المشكلة أن أفكاره حول سبب هذه المعاناة مبنية على استنتاج خطير جداً، وهو أن الله غير عادل أو أن هناك خطأ في إدارة الكون.
واستنتاجه التالي بأن الحل يكمن في استدعاء الله لمواجهة قانونية لإثبات براءته هو فكرة خاطئة تماماً؟
مضللة جداً. ما يمتدح عليه أيوب لاحقاً، وهذا ما سنصل إليه، هو أمر مختلف تماماً يتعلق بنزاهته الأساسية، وفي النهاية تراجعه عن كل تلك الأفكار الخاطئة.
لكن استجابته المركزية للأزمة
هي مجرد دليل شامل لكيفية عدم التصرف عندما تسوء الأمور.
حسناً، إذا كانت استجابته خاطئة وإذا كانت حكمته غير كافية، فهذا يطرح سؤالاً يفرض نفسه بقوة. ماذا عن بر أيوب الشهير؟
هذا هو السؤال الجوهري.
يعني السطر الأول تقريباً في قصته يخبرنا أنه كان رجلاً باراً ومستقيماً. كيف يمكننا التوفيق بين هذا البر العظيم وبين كل هذه الأخطاء الكارثية في فهمه لله؟
هنا تكمن العبقرية في التحليل الذي يقدمه وولتون. المثير للاهتمام هنا هو أنه يجب أن نفهم ماذا تعني كلمة بر في السياق التاريخي للشرق الأدنى القديم.
هل تعني شيئاً مختلفاً عما نفهمه اليوم؟
تماماً. النص لا يدعي أبداً أن أيوب يمتلك كمالاً مطلقاً أو أنه شخص بلا خطيئة. هذا مفهوم متأخر جداً.
إذن بر أيوب كما يظهر في إعلان براءته في الإصحاح 31 ليس براً يجعله ملائكياً؟
صحيح، المزامير والنصوص القديمة الأخرى تؤكد أنه لا يوجد إنسان بار تماماً بمعنى الكمال المطلق. بالأحرى، بر أيوب هو نوع من التميز الأخلاقي والاجتماعي.
يعني هو شخص يتصرف بشكل أفضل بكثير من المجتمع المحيط به.
بالضبط، لكن الجدل المركزي في القصة بأكملها ليس هل أيوب مثالي؟ السؤال الذي يحاول النص الإجابة عليه هو هل يهتم أيوب بالبر لقيمته الذاتية أم أنه متمسك به فقط كأداة لاستخراج المنافع من الله؟
لحظة، دعني أتوقف عند إعلان البراءة في الإصحاح 31 الذي ذكرته. عندما يقرأ المرء هذا الجزء يشعر وكأن أيوب محامي يقرأ من قائمة.
نعم، قائمة محددة جدا.
هل يعني هذا أنه كان يحاول فقط حماية سمعته وإثبات أنه لم يرتكب خطأ تقنيا يستوجب هذا العقاب الصارم؟ بمعنى هو لا يقول أنا لم أخطئ قط في حياتي،
بل يقول أنا لم أرتكب الجرائم الكبرى أو الجنايات التي تبرر أن أفقد ثروتي وعائلتي وصحتي دفرة واحدة.
كأنه ينفي تهمة معينة مثل التهرب الضريب الكوني إذا جاز التعبير، وليس ادعاء بالمقاء التام.
التهرب الضريبي الكوني، هذا مصطلح ممتاز هنا. المصدر يشير بوضوح إلى أن أيوب يركز على تلك الأنواع المحددة من الجرائم والانتهاكات التي في الفهم القديم كانت تؤدي إلى غضب إلهي وعقاب درامي.
كان يدافع عن نفسه ضد اتهامات محددة يتوقع أن أصدقائه أو حتى الله يوجهونها إليه لتبرير الكارثة.
هذا هو النطاق الضيق الذي يهتم به أيوب فيما يخص بره. وبما أن النص لا يركز على سبب كون أيوب باراً، فإن الهدف الرئيسي للتجربة بأكملها هو كشف الدافع.
إذا أثبتنا أن المنفعة والمكافأة ليستا هما الدافع وراء هذا البر، فقد أوصل النص رسالته.
100%.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا الاهتمام الشديد بتجنب الأخطاء التقنية للحفاظ على النعم يغير نظرتنا للقصة بأكملها،
لأنه يقودنا مباشرة إلى العقلية القديمة حول كيفية عمل العالم وكيفية تعامل البشر مع العالم الإلهي.
وهذا يفسر ذلك السلوك الطقوسي الغريب جدا لأيوب في بداية القصة. والولتن يشير إلى الإصحاح الأول حيث نرى أيوب يقدم تضحيات وذبائح نيابة عن أبنائه.
نعم، ليس لأنهم ارتكبوا خطيئة واضحة،
بل لمجرد احتمال أنهم ربما في قلوبهم ارتكبوا خطأ ما.
وهنا يجب أن نتوقف ونشرح كيف كان يعمل العالم القديم. نحن هنا ندخل في قلب مفهوم التقوى في العصور القديمة.
اليوم نحن نربط التقوى بحالة قلبية عميقة، أليس كذلك؟
نعم، إيمان داخلي ونوايا صادقة. لكن في العالم القديم التقوى كانت مرتبطة بشكل وثيق بالأداء الطقوسي الفعلي. كانت هناك فكرة مهيمنة تعرف بالتكافؤ العظيم.
التكافل العظيم؟ هل يمكن أن تفصل في هذا المفهوم وكيف كان يسيطر على عقولهم؟
بالتأكيد، فكرة التكافل العظيم تفترض أن الكون يعمل كشراكة تجارية بين الآلهة والبشر.
شراكة تجارية؟
نعم، الآلهة في التصور القديم لديها احتياجات تحتاج إلى من يبني لها المعابد ويقدم لها الطعام من خلال الذبائح ويدللها.
وفي المقابل البشر يحتاجون إلى الحماية، المطر، الخصوبة والصحة.
التقوى في هذا النظام هي تلك الأفعال الطقوسية المصممة لتلبية احتياجات الآلهة. هي حرفيا بمثابة بوليصة تأمين يدفعها البشر ضد تقلبات مزاج الآلهة وهشاشة كبريائها.
واو، يعني في معظم ثقافات العالم القديم هذا الأداء الطقوسي المستمر هو كل ما تحتاجه لتبقى في الجانب الآمن من القوى الإلهية وتتجنب غضبها العشوائي.
بالضبط.
لكن دقيقة واحدة، إذا طبقنا هذا على أيوب فهذا لا يبدو لي كدليل على إيمان قوي إطلاقا. هذا يكشف عن هشاشة.
صحيح، هشاشة وضعف كبير.
أعني أن تستيقظ كل صباح وتقدم ذبائح عن أخطاء محتملة وغير مقصودة لأبنائك، ألا يبدو هذا كشخص مرعوب يتعامل مع زعيم مافيا يطلب أموال حماية؟
التشبيه قاسي ولكنه دقيق.
ألا يدل هذا على أن أيوب كان مرعوبا من فكرة أن الله قد يكون تافها أو متعنتا، وأنه يجلس هناك وفي يده عدسة مكبرة ينتظر أي زلة تقنية صغيرة ليمحو عائلته من الوجود؟
تحليلك في محله تماما، وهذا هو بالضبط ما يكشفه تحليل جون والتون. هذا السلوك الطقوسي المفرط من أيوب لا ينقل قوة إيمان،
بل ينقل شعورا بالضعف المحتمل والهشاشة النفسية واللاهوتية. أيوب كان خائفا،
وطوار السفر هذا الخوف وتصور الله ككائن متعنت يتضح أكثر فأكثر. نراه يحاول إشراك وسيط لمواجهة الله في المحكمة، لأنه مقتنع تماماً أن الله ربما يكون متقلب المزاج.
يعاقب الأبرار بمعاناة شديدة بسبب خطأ تقني لا يذكر.
المثير للاهتمام أن هذه التقوى المفرطة المبنية على نظام المقايضة والتكافل العظيم لم تقترح أبداً كحل لمشكلة أيوب لاحقاً في القصة، حتى من قبل أصدقائه.
هي غائبة تماماً كحل، مما يلفت انتباهنا إلى مدى بروزها في الإصحاح الأول، وكيف أنها كانت تمثل عقلية خاطئة يجب تفكيكها.
صحيح.
إذن هذا الخوف الدفين وهذا السلوك القائم على نظام المقايضة البحتة، فكرة أنا أضع العملة في آلة البيع الكونية فيجب أن تخرج لي الحماية والثروة.
وهذه الفكرة تقودنا إلى نقطة التحول في القصة،
لأن هذا بالضبط ما التقطته المحكمة السماوية وأثارت التحدي. نحن دائما نقرأ عن شخصية المتحدي أو الشيطان في بداية القصة وكأنه شرير كرتوني يريد تدمير أيوب بلا سبب،
لكن بناء على ما تقوله المصادر التحدي الذي طرحه لم يأتي من فراغ أبداً.
إذن كيف نفسر موقف هذا المتحدي؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر التي رسمناها للتو عن التكافل العظيم، فإن اقتراح المتحدي في المحكمة السماوية يظهر في ضوء مختلف تماماً. هو لا يظهر كعمل من أعمال الخبث المحض أو الشر العشوائي،
بل هو استنتاج منطقي وعقلاني للغاية، مبني على مبالغة أيوب في طقوسه.
المتحدي ينظر إلى أيوب ويقول: أساساً انظروا إلى هذا الرجل، إنه مدفوع للتقوى، لأنه يعتقد أن الله متعنت ويجب رشوته بالطقوس.
أليس من الممكن جداً، بل من المرجح، أن يكون مدفوعاً للبر فقط لأنه يعتقد أن نعم الله تباع بالمزاد؟
بالضبط. المتحدي يراقب سلوك أيوب ضمن حدود هذا التكافل العظيم، ولديه كل الأسباب للاعتقاد بأن أيوب يعبد الله ويعيش حياة بارة فقط من أجل المدفع وحماية ثروته.
يعني المتحدي كان يلعب دور المدقق المالي أو المفتش الذي يقول: هذا الرجل يتعامل مع العلاقة كعقد تأمين، إذا ألغينا البليصة وأوقفنا الأرباح أضمن لكم أنه سيتوقف عن الدفع ويشتم الشركة.
هذا يغير القصة بأكملها، لقد كان تحديا شرعيا لفلسفة أيوب الدينية بأكملها.
ورغم كل هذه العيوب في فهم أيوب ورغم نظرته المشوهة، فأن المصدر يسلط الضوء على شيء واحد فعله أيوب بشكل صحيح. وسط كل هذا التخبط كان هناك طوق نجاة واحد.
نعم، وهذا ما ينقذ أيوب في النهاية رغم كل أخطائه اللاهوتية. الشيء الوحيد الذي استوعبه أيوب بشكل صحيح وتمسك به بشراسة هو نزاهته،
ونحن نرى هذا بوضوح في الإصحاح 27.
وهنا يجب أن نكون دقيقين. النزاهة هنا لا تعني أنه شخص مثالي، ولا تعني كما رأينا أن تقييماته لسياسات الله أو عدالته صحيحة.
إذن متى تحققت هذه النزاهة؟
تحققت عندما أثبت للجميع وللمحكمة السماوية أن أيوب يخدم الله مجاناً وبلا مقابل.
كيف أثبت ذلك تحديداً؟ لأن فقدانه لكل شيء كان من الممكن أن يجعله ينهار ببساطة.
أثبت ذلك برفضه للتنازل عن براءته الحقيقية عندما فقد كل المنافع، وعندما جاءت زوجته ونصحته صراحة بأن يلعن الله ويموت،
وعندما جاء أصدقاؤه وقالوا له: اعترف بخطايا لم ترتكبها حتى يرضى الله عنك ويعيد لك ثروتك.
رفض أيوب بشدة. لو اتبع نصيحة أصدقائه واعترف بجرائم لم يفعلها فقط ليستعيد صحته وماله لكان قد أثبت للمتهم أنه كان يخدم الله من أجل المنفعة فقط،
ولكان قد أكد أن نظام التكافل العظيم هو النظام الوحيد الموجود.
ولكنه احتفظ بنزاهته ورفض أن يلعب هذه اللعبة، مما أثبت أنه كان مستقيما من أجل الاستقامة وليس كاستراتيجية تجارية.
واو، بصراحة هذا مذهل. إذن النجاة من هذا الاختبار الأول أثبتت نزاهته العميق، وأثبتت أنه لا يعبد الله من أجل المال أو الصحة.
لكن وهنا نصل إلى المنعطف الخطير.
نعم، وكما يوضح لنا الاستكشاف المعمق لهذه المحاضرة، النجاة من هذا التحدي لم تمنع أيوب من الوقوع في فخ نفسي خطير جدا أثناء محاولة الدفاع عن هذه النزاهة.
هذا صحيح. الثبات على النزاهة قاده مباشرة إلى فخ البر الذاتي، وهذا يظهر بوضوح تحت تدقيق شخصية أليهو لاحقا في النص.
أليهو هو الشخصية التي تتدخل لتصحيح مسار النقاش، صحيح؟
نعم، أليهو يوضح نقطة جوهرية. المشكلة ليست في أن أيوب بار، فهذا أمر مفروغ منه. المشكلة هي أن أيوب استخدم هذا البر كمبرر للبر الذاتي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً للتحليل، متى يصبح البر أو الاستقامة الأخلاقية مشكلة بحد ذاتها؟ الإجابة التي يقدمها النص هي يصبح البر مشكلة عندما يستخدمه الإنسان كوسيلة لرفع نفسه فوق الله
أو لمحاكمة الله. ثقة أيوب المفرطة في بره الشخصي دفعته للتقليل من شأن عدالة الله، بل والتشهير بها من أجل الحفاظ على براءته وتبرير نفسه.
بالضبط.
هذا يذكرني بشيء نراه في الحياة العادية. تخيل محاميا يستميت للفوز بقضيته الشخصية، قضية مخالفة مرورية مثلا.
أكمل.
هو متأكد أنه لم يتجاوز السرعة، لدرجة أنه يقف في المحكمة ويتهم النظام القضائي بإكماله بالفساد، ويتهم القاضي بتلقي الرشاوة، وكل هذا لمجرد تبريرة نفسه من مخالفة.
تشبيه المحامي يضع الإصبع على الجرح تماما. أيوب فعل شيئا مشابها على مستوى كوني، كان مستعدا لإحراق سمعة الله وعدالته بالكامل في الكون فقط ليقول أنا لم أفعل شيئا يستحق هذا العقاب، إذن الله ظالم.
وهذا كما يشير والتون خطأ فادح يرتكبه أيوب وقلب موازين القصة.
ما يقوله النص وما يؤكده الله نفسه لاحقا في الإصحاح 40 هو أنه ليس من المبرر أبدا أن تكون مبررا لذاتك على حساب عدالة الله لمجرد أنك شخص بار.
الله يسأل أيوب حرفيا، هل تنقض حكمي؟ هل تستذنبني لكي تتبرر أنت؟
أيوب فشل كشخص على مستويات عديدة في هذا الكتاب. نعم، لديه الكثير من الصفات الإيجابية وحافظ على نزاهته في مواجهة الضغط الهائل، لكنه أيضا ارتكب أخطاء كارثية في طريقة تفكيره.
هذا التحليل يسقط تماما فكرة أن أيوب يجب أن يوضع على قاعدة تمثال للتبجيل كنموذج بشري متكامل.
وهذا يقودنا إلى الخلاصة الشاملة لكل ما طرحه والتون. هذا النص التاريخي والروحي العميق ليس في جوهره كتابا عن أيوب كبطل.
إذن هذا الكتاب ليس سيرة ذاتية لرجل عظيم يجب أن نقلده.
الاستنتاج السليم تماما، إنه كتاب عن الله وعن كيفية عمل الكون وعن الحكمة الإلهية في إدارة العالم. أيوب هو مجرد شخصية أخطأت في الكثير من الأشياء وتخبط في الظلام.
النص لا يريدنا أن نقلد أيوب، بل يحذرنا من الانزلاق في نفس الفخاخ التي وقع فيها.
حتى هذا الشخص الذي حظي باعتراف كبير في عالمه بأنه يقوم بالأشياء الصحيحة لم يستجب بشكل جيد عندما انهارت حياته واصطدمت توقعاته بالواقع القاسي.
الهدف الحقيقي من النص هو قيادة العقول نحو استجابات أفضل عندما تنهار الأمور، وتصحيح طريقة التفكير في الله بدلا من وضع أيوب للتبجيل،
وأن يخرجنا من عقلية التكافل العظيم والمقايضة بدلا من تقديم دليل إرشادي لكيفية الشكوى أو تحدي السلطة الإلهية.
بصراحة هذا يغير طريقة قراءتنا لكل النصوص المشابهة. وبناء على كل هذا، وبعد أن قمنا بتفكيك هذه الشخصية المعقدة، أود أن أترك مساحة لتأمل فكرة أخيرة استفزازية لم تناقش سابقا، ولكنها مبنية على قلب هذه المصادر.
تفضل، ما هي؟
بدأنا استكشافنا بالحديث عن كيفية بحثنا عن النماذج المثالية وكيف أن أيوب خيب هذا التوقع، لكن دعونا ننظر إلى أنفسنا من خلال نفس العدسة.
هذا قد يكون صعبا.
إذا كان الشخص الذي وصف في النصوص القديمة بأنه الأكثر برا وتميزا أخلاقيا قد فشل بهذا الشكل العميق في فهمه اللاهوتي عندما حلت به المأساة وكشف عن خوف دفين من إله يتعامل بنظام المقايضة،
فإلى أي مدى قد تكون أفعالنا الأخلاقية اليوم مدفوعة سرا بنفس نظام التكافل العظيم؟
بالضبط. هل عندما نتبرع للجمعيات الخيرية أو نساعد شخصاً في محنة نفعل الخير حقاً حباً للخير؟
أم أن جزء كبير منا يعقد صفقة تجارية غير معلنة نعقدها مع الكون لتجنب المعاناة؟
هذا هو السؤال الجوهري، هل نحن حقاً أخلاقيون أم أننا مجرد خائفين نحاول رشوة الأقدار؟ أعتقد أن هذا سؤال يستحق أن نأخذه معنا ونفكر فيه طويلاً.